ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم مرحبا بكم في رحاب القرآن وعلى مائدة القرآن. مرحبا بكم في بيت من بيوت الله، نتلو بعض آيات من كتاب ربنا ونتدارسها فيما بيننا، راجين أن تنزل علينا السكينة وتغشانا الرحمة وتحفنا الملائكة ويذكرنا الله في من عنده، كما وعدنا على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تعالى ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فمرحبا بكم في رحاب القرآن وعلى مائدة القرآن، ومع آيات مباركات من سورة طه نعيش ليلتنا هذه إن شاء الله تعالى. فلنستمع إليها أولا قبل البدء في تفسيرها، سألنا الله عز وجل أن ينجز لنا ما وعدنا، حيث قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على
ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. علمنا من سيرة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أنه لقي من قومه الكثير والكثير من الاضطهاد والتعذيب والأذى والاعتداء، فأراد الله تبارك وتعالى أن يواسيه وأن يعزيه وأن يحمله على الصبر على ما يلقى من أذى قومه، فقص عليه من قصص إخوانه الأنبياء والمرسلين كما قال عز وجل: وكلًا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وقال: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وقال سبحانه: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. ومن أولي العزم من الرسل موسى عليه السلام، وقد أوذي موسى عليه السلام إيذاء شديدا فصبر، ولذلك أكثر الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم من ذكر نبأ موسى عليه السلام، والمراد من ذلك أن يتأسى به النبي صلى الله عليه وسلم في الصبر، وقد فعل عليه الصلاة والسلام، فكان كلما أوذي قال: يرحم الله أخي موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. وقد قلنا في المناسبة بين سورة طه وسورة مريم أن الله سبحانه وتعالى ذكر قصص الأنبياء في سورة مريم على ثلاثة أقسام: منها المبسوط، ومنها الموجز، ومنها ما بين ذلك. فالله تبارك وتعالى أوجز وأجمل نبأ موسى عليه السلام في سورة مريم، فلذلك فصله وفسره في هذه السورة سورة طه، فقد تكاد تكون أفردت للحديث عن نبأ موسى وفرعون. استفتح الله تبارك وتعالى الحديث عن موسى بقوله للنبي عليه الصلاة والسلام: وهل أتاك حديث موسى؟ وهذا سؤال للترغيب والتشويق يستعمله الناس في حياتهم اليومية، إذا أراد إنسان أن يخبر إخوانه بشيء يستثيرهم بمثل هذا السؤال: عرفتم اللي حصل امبارح؟ سمعت عن اللي حصل امبارح؟ يقوم يشد انتباهه ويقبل عليه ويحرص على أن يعرف ما لا يعرفه هو. فهذا السؤال: وهل أتاك حديث موسى؟ سؤال تشويق وترغيب، تشويق للمعرفة وترغيب في الحرص عليها والإنصات لما يتلى عليه منها. وهل أتاك يا نبينا حديث أخيك موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. وكان ذلك أثناء عودته من مدين إلى مصر بعدما قضى لصهره
أبر الأجلين وأوفاهما. قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. فلما قضى موسى الأجل قال النبي عليه الصلاة والسلام: سألت جبريل أي الأجلين قضى موسى؟ قال: أبرهما وأوفاهما. فلما قضى 10 سنين في العمل لصهره مقابل تزويجه، استأذن صهره للعودة إلى مصر إلى أهله ووطنه وأرضه، وكان ذلك بتقدير الله سبحانه وتعالى له لما أراده له من الخير والاصطفاء والاجتباء، كما سيأتي في السورة قول الله تعالى: فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر، ثم جئت على قدر يا موسى. فعودة موسى عليه السلام كانت بقدر الله تبارك وتعالى، مع أنه خرج من مصر هاربا من فرعون وهو يعلم أن فرعون يطلبه لقتله، ومع ذلك بعد 10 سنين خلصت استأذن صهره ليعود، وذلك بقدر الله سبحانه وتعالى. ورجع وكان في زمان شتاء وبرد، ولما دخل الليل وكسى الكون بظلامه ضل موسى عليه السلام الطريق، ضل الطريق إلى مصر مش عارف يروح فين. فرأى نارا موقدة على رأس الجبل، وكان من عادة الناس أن يشعلوا نارا على أعلى مكان في الطريق ليراها ابن السبيل فيأوي إلى أصحاب النار لقضاء حاجته، المسافر اللي عايز ينام، اللي عايز يتعشى، اللي عايز يعني أي حاجة، في نار يبقى في عندها ناس. إذ رأى نارا فقال لأهله زوجه: امكثوا انتظريني هنا، اجلسي في هذا المكان، إني آنست وأبصرت ورأيت نارا، فأنا سأذهب إلى هذه النار لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. لعلي آتيكم منها بقبس أي بشعلة من النار. كنا زمان أيام الدنيا ما كانت ها كاش في كبريت في البيوت، كبريت في البيوت وفيش، فكانوا يقولوا خد الجلحة دهيت والغلافة دهيت ولقها، فلانة جايدة الكانون روح ولعها، يبقى اقتبس من نارهم. يبقى لعلي آتيكم منها بقبس عشان أستضيء به. وفي القصص قال لعلكم تصطلون، عشان إيه؟ تدف. يبقى قالوا هنا لعلي آتيكم منها بقبس عشان نستضيء، تفهم كان الدنيا ظلام، ولعلكم تصطلون تدفوا، يبقى الدنيا كانت إيه؟ برد. أو أجد على النار هدى يعني من يهديني الطريق، يبقى تعرف أنه قد ضل الإيه؟ الطريق. فقال لأهلهم: كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. وكان الهدى الذي ينشده موسى الهدى الحسي، عايز واحد يقول له طريق مصر انت مروح مصر السكة، هذا ما كان يقصده موسى من الهدى، فوجد ما هو خيرا من ذلك، وجد الهدى الذي يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. فلما أتاها، لما انتهى إلى النار، فلما أتاها نودي يا موسى. وقد بين الله تبارك وتعالى جهة النداء، قال: فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، أي يا موسى، يا موسى إني أنا ربك فاطمئن واهدأ ولا تفزع ولا تخشى بأسا، إني الذي يكلمك إني أنا ربك. ولا شك أن الأنبياء المختارون المصطفون الذين يصطفيهم الله تعالى ويجتبيهم للرسالة، من طهارة قلوبهم وزكائها وصفائها وبرها وتقواها، حين ينادون إني أنا ربك لا يختلج في صدره أي شك في أنا الذي يناديه وربه سبحانه وتعالى. إني أنا ربك فاطمئن، فاخلع عليك. لماذا لم يصرح الله تبارك وتعالى؟ قال بعض المفسرين كان بين نجاسة، كانت كذا كانت كذا، الله أعلم. فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. طوى اسم الوادي، طوى اسم الوادي، والمقدس صفة له، والمقدس معناه المطهر. إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك، وأنا اخترتك واجتبيتك واصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، وأنا اخترتك. ولك أن تتصور مدى السعادة التي غمرت قلب موسى عليه السلام وربه يقول له: وأنا اخترتك، اخترتك للرسالة واصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. بحسن الاستماع أمر الله تبارك وتعالى موسى عليه السلام، وبه أمر عباده المؤمنين، فقال سبحانه: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ومنح الله تبارك وتعالى الذين استجابوا لربهم وأحسنوا الاستماع لما يتلى عليهم، وذم من خالف وأساء الاستماع. قال الله تعالى: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وذم المخالف فقال: نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنف، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. فالله تبارك وتعالى أمر بحسن الاستماع ومدح عليه وذم المخالف، فوجب على كل مؤمن يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه وينتظر تلك البشارة أن يكون من أهلها، يجب عليه أن يحسن الاستماع كما أمر الله: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال العلماء: حسن الاستماع يكون بغض البصر وإلقاء السمع وتفريغ القلب والعزم على العمل. حسن الاستماع يكون بغض البصر، غض البصر عن كل شيء إلا من يحدثك. فمن أدب الاستماع أن تنظر إلى من يحدثك وتقبل عليه بعينيك ولا تلتفت إلى غيره، فقد قالوا ما استمع إليك من لم ينظر إليك، ما استمع إليك من لم ينظر إليك. يبقى تدقيق النظر في المتحدث وإلقاء السمع وقطع الشواغل عن القلب حتى يفهم، والعزم على العمل بما تسمع، فهذا هو المقصود الأعظم. وإلا كان ما سمعت حجة عليك. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. فقد سمعوا السمع الذي قامت عليهم به الحجة ولم ينتفعوا بما سمعوا، فكأنهم لم يسمعوا. قال سفيان بن عيينة رحمه الله: أول العلم، أول مرحلة في طلب العلم الاستماع، الاستماع، ثم الفهم، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر. دي مراحل طلب العلم. أول مرحلة في طلب العلم الاستماع، تحسن الاستماع لغيرك، تتعلم الاستماع، ثم الفهم، فهم ما سمعت، ثم الحفظ، أن تحفظ ما سمعت، ثم العمل بما سمعت، ثم تبليغ ما سمعت. هذا هو حسن الاستماع الذي أمر الله به موسى عليه السلام وعباد الله المؤمنين. فاستمع لما يوحى. قال الفخر الرازي رحمه الله قوله تعالى: وأنا اخترتك، لا شك أن هذا يعني ملأ قلب موسى عليه السلام رجاء. وقوله فاستمع ملأ قلبه إجلالا ومخافة ورهبة. استمع لما يوحى، ألقي سمعك، أحسن الاستماع، اهتم بهذا الأمر الذي سأقول لك، لأنه أولى ما يجب أن تهتم به. فجمع له بين الرجاء والخوف. وأنا اخترتك، فملأ قلبه رجاء. فاستمع ملأ قلبه مهابة وإجلالا ليكون بين الرجاء والخوف. فاستمع لما يوحى: إنني أنا الله. وهذا هو اسم العلم على ذات الرب عز وجل، وهو مشتق من أله يأله إلهة وألوها. فمعنى هذا الاسم الله أنه هو الإله، ومع ذلك قد أكد عليه فقال: إنني أنا الله لا إله إلا أنا، لا معبود بحق غيري، إنني أنا الله لا إله إلا أنا، لا معبود بحق غيري فاعبدني. الفاء للتفريع، تفرع الأمر الذي بعدها عن الوصف الذي قبلها، فاعبدني. الفاء للتفريع، فتفرع الأمر الذي بعدها عن الوصف الذي قبله: إنني أنا الله لا إله إلا أنا. وإذا كان كذلك فاعبدني. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. قال العلماء قوله سبحانه إنني أنا الله لا إله إلا أنا دليل على أن أول واجب على المكلف هو العلم بأنه لا إله إلا الله، ثم الإقرار بأنه لا إله إلا الله. هذا أول واجب على المكلف، أن يعلم أنه لا إله إلا الله وأن يشهد أنه لا إله إلا الله. هذه الشهادة هي المقصودة من العلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، فإذا علمت فاشهد أنه لا إله إلا الله، وإلا إذا علم ولم يشهد ما نفعه العلم. فالله تبارك وتعالى قال موسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا، فهو دليل على أنه أول واجب على المكلف هو العلم بأنه لا إله إلا الله والإقرار بأنه لا إله إلا الله. فأول ما يدخل العبد به في الإسلام هو لا إله إلا الله، وآخر ما يخرج به من الدنيا هو لا إله إلا الله. فمن قال لا إله إلا الله وكانت آخر كلام من الدنيا دخل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. قال الفخر الرازي في قوله تعالى إنه أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني دليل على أن علم الأصول مقدم على الفروع، علم الأصول مقدم على علم الفروع، لأن لا إله إلا الله هذا هو أصل الأصول. ثم قال فاعبدني، وهذا هو الفرع، كما قلت الفاء تفرع الأمر بالعبادة عن الوصف الذي قبلها، فيقدم الأصول على الفروع. وبلغة معاصرة حديثة نقول كما يقول العلماء تقدم العقيدة على كل شيء، العقيدة أولا، العقيدة أولا. بها بدأ الله مع رسله، وبها بدأ الرسل عليهم الصلاة والسلام دعوة أقوامهم، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ومعلوم من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه مكث في مكة 10 سنين من حين أرسل يا أيها المدثر قم فأنذر، مكث بعد 10 سنين ليس معه شيء من الدين إلا لا إله إلا الله. هذا مبني على هذه القاعدة، العقيدة أولا، الأصول قبل الفروع، لأن الأصل في اللغة ما يبتنى عليه غيره، الأصل في اللغة ما يبتنى عليه غيره، دي القاعدة، دي الأساس. فما حدش بيبدأ بالسقف قبل يحط القواعد والأساس، فالقاعدة الأم والركيزة الأساس العقيدة. لما تتمكن العقيدة من القلوب خلاص يؤمرون فيأتمرون وينهون فينتهون، كما كان حال الصحابة رضي الله عنه لما رسخ النبي عليه الصلاة والسلام في قلوب العقيدة 10 سنين تمكنت من قلوبهم، ضحوا بأموالهم وأوطانهم وأهليهم وأرواحهم من أجل هذه العقيدة وهاجروا إلى المدينة. فكانوا بعد ذلك إذا أمروا ائتمروا، وإذا نهوا انتهوا، كما وصفهم الله تعالى بقوله إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ليه؟ خلاص العقيدة تمكنت، العقيدة تمكنت، عرفوا معنى الإله ومعنى العبد. الإله من حقه أن يأمر، والعبد مما يجب عليه أن يسمع، أن يسمع. ما دمت رضيت بالله ربا يجب أن توطئ نفسك على أن تسمع وتطيع له مهما كلفك. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل حين مكن الله له بعد الهجرة، وأخذ يبعث رسله إلى البلاد يدعون إلى الله تبارك وتعالى. كان يوصيهم أن يبدأوا بما بدأ به هو، كما في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. فالعقيدة أولا، الداعية يجب أن يبدأ دعوته بتأصيل الأصول وتقعيد القواعد وتبيينها للناس، وبيان ما معنى الإله، ما معنى الرب، وماذا على العبد الذي يرضى بالله ربا. إذا فهموا ذلك خلاص انتهى، ما انتش محتاج بعد كده تعلمه أي شيء، لكن تقول له قال الله يقول لك سمعنا وطعنا، قال رسول الله يقول لك سمعنا وطعنا. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني بجميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: العبادة لفظ جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فاعبدني بجميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة. ثم خص سبحانه وتعالى الصلاة بالذكر فقال: وأقم الصلاة، فاعبدني وأقم الصلاة. خص الصلاة من دون عموم العبادة لأنها أصل العبادات وأعظمها وأجلها وأشرفها، وهي الصلة بين العبد وربه، ولذلك جعلها النبي صلى الله عليه وسلم عمود الدين، رأس الأمر الإسلام وعمود الصلاة. ولذلك كانت أول ما فرض بعد لا إله إلا الله، والحديث المشهور: بني الإسلام على 5، شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإقام الصلاة على طول. فخص الصلاة بالذكر لأهميتها وعظيم مكانتها وعلو منزلتها. من أقام الصلاة فقد أقام الدين، ومن ضيع الصلاة فقد ضيع الدين. فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، وأقم الصلاة لتذكرني. معنى وأقم الصلاة لذكري: أقم الصلاة لتذكرني. فتعلم أيها المصلي الحكمة من إقام الصلاة والسر من إقام الصلاة. لماذا تصلي؟ قال الله تعالى: وأقم الصلاة لذكري، أي لتذكرني. وأقم الصلاة لذكري، أي لتذكرني. ولذلك قال: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ثم قال: ولا ذكر الله أكبر. فالمقصود الأكبر والأعظم من إقام الصلاة أن يذكر المصلي ربه بلسانه وقلبه، بلسانه وقلبه. فيجب على كل مصل أن يفطن لهذا وأن ينتبه له، وليحذر كل الحذر من الغفلة عن هذه الحكمة وعن هذا السر، فإن الله عاب على من لم يحقق هذا السر في صلاته، فقال عن المنافقين: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعه، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله، لا يذكرون الله في صلاتهم إلا قليلا. فانتبه، إن الله تعالى قال: وأقم الصلاة لذكري، فأنت بتصلي عشان تذكر الله سبحانه وتعالى، هذا هو المقصود الأكبر من الصلاة، أن تذكر الله بقلبك ولسانك، وأن تذكره بجوارحك بالركوع والسجود. فالذكر لا يقتصر على ذكر اللسان، وإنما كل عمل بطاعة الله فهو ذكر لله تبارك وتعالى، كل عمل بطاعة الله فهو ذكر لله تبارك وتعالى. وأقم الصلاة لذكري. ثم لما بين الله تبارك وتعالى لموسى عليه السلام الأصل الأكبر والأعظم في الدين وهو التوحيد، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة ذكري، بين له الأصل الثاني من أصول الدين، وهو أهم الأصول وأعظم الأركان بعد الأصل الأول، هو التوحيد، هو الإيمان باليوم الآخر. قال: إن الساعة آتية، إن الساعة آتية. فالإيمان باليوم الآخر أصل من أصول الدين وركن من أركان الإيمان، من أعظم أركان الإيمان، ولذلك قرن بالتوحيد هنا في إعلام الله تبارك وتعالى لموسى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية. وفي القرآن الكريم جمع الله تبارك وتعالى بين الإيمان بالله واليوم الآخر في مواضع: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فقدم الإيمان باليوم الآخر على الإيمان بالملائكة والكتاب والنبيين. وقال سبحانه: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم. وقال سبحانه: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. فقال: ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. فعلى من آمن بالله أن يؤمن بلقاء الله، أن يؤمن بلقاء الله. إن الساعة آتية، والساعة بالأصل جزء من أجزاء الزمان، فاليوم كما تعلمون 24 ساعة، الساعة ذلك الجزء من الوقت المعلوم. ثم غلبت الساعة على الساعة التي تقوم فيها القيامة، أو الساعة التي تكون فيها الحساب، فصار اسم الساعة على من؟ على اليوم الآخر. صار اسم الساعة علما بالتغليب على اليوم الآخر، الساعة التي تقوم فيها القيامة أو الساعة التي تكون فيها الحساب. إن الساعة آتية لا ريب فيها ولا شك، آتية لا محالة، ولكن الله سبحانه وتعالى استأثر بعلمها وبالغ في إخفائها عن خلقه، حتى قال: إن الساعة آتية أكاد أخفيها. قال ابن عباس: يقول الله تعالى: إن الساعة آتية أكاد أخفيها عن نفسي، أكاد أخفيها عن نفسي. قال ابو جرير الطبري رحمه الله في ترجيح هذا القول وهذا التفسير إن الساعة آتية أكاد أخفيها عن نفسي، قال ابن جرير رحمه الله في ترجيح هذا القول إن الله تبارك وتعالى قال إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، فخاطب العرب بلغتهم لأن من لغة العرب أن الرجل إذا أخفى شيئا عن الناس وبالغ في إخفائه يقول لأحد إخوانه هذا أمر أخفيته عن كل الناس حتى عن نفسي. أنا عايز يقول يعني فيش حد عرفه خالص، فإنت لما تعرفوش مش مشكلة، أنت واحد من الناس، هذا أمر أخفيته عن كل الناس حتى عن نفسي، هذه مبالغة في الإخفاء والإصرار، إن هذا الأمر لا يعلم أحد. فقوله تعالى إن الساعة آتية أكاد أخفيها على تفسير ابن عباس يعني حتى عن نفسي، فالله تعالى أخفى علم الساعة متى تكون عن الملائكة المقربين والنبيين والمرسلين وأولياء الله الصالحين، فلا يعلم متى الساعة إلا الله. وقد كثر هذا في القرآن الكريم، قال تعالى إليه سبحانه وتعالى إليه يرد علم الساعة، وقال وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وبينهما وعنده علم الساعة، وقال إن الله عنده علم الساعة. ولما استبعد المشركون الساعة والقيامة وأكثروا من السؤال عنها استهزاء أمر الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد علمه إلى الله، يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرى إلى ربك منتهى إنما أنت منذر من يخشاه، يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولذلك لما قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلى من السائل، فلا يعلم متى الساعة إلا الله. ولكن الله سبحانه وتعالى من رحمته بعباده أخبرهم بقربها فقال اقتربت الساعة، وقال أتى أمر الله فلا تستعجلوه، وقال اقترب للناس حسابهم. ومن رحمته سبحانه وتعالى بعباده جعل للساعة علامات وأمارات تدل على قربها، فقال هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها أي علاماتها وأماراتها الدالة على قربها. ولذلك لما قال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلى من السائل، قال أخبرني عن أماراتها، قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ولما قال رجل يا رسول الله متى الساعة قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، قال وكيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهل فانتظر الساعة. فمتى الساعة؟ علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، ولكن الله من رحمته بالناس أخبرهم بقربها وجعلها أمارات تدل على قربها. إن الساعة آتية أكاد أخفيها. لماذا؟ ما الحكمة من قيام الساعة؟ ما الحكمة من البعث بعد الموت؟ قال: لتجزى كل نفس بما تسعى، أي بما تعمل. قال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا حق. فالله تعالى خلق دارين، دار الدنيا ودار الآخرة، فجعل دار الدنيا للعمل وجعل دار الآخرة للجزاء على ما عمل الناس في الدنيا. قال تعالى عن أهل النار: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون، اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. ثم قال: إن المتقين في جنات ونعيم، فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. إذا الحكمة من قيام الساعة، الحكمة من البعث بعد الموت: لتجزى كل نفس بما تسعى، ليجزي الذين آساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته، وذلك هو الفوز المبين. وأما الذين كفروا: أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم: ما ندري ما الساعة، إن ظن إلا ظنا وما نحن مستيقنين. وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا بها يستهزئون. وقيل: اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون، وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. هذه الحكمة من البعث. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى. الموت يعم الناس جميعا، الظالم والمظلوم والمصلح والمفسد والبر والفاجر والمسلم والكافر، الموت يعمه، إنك ميت وإنهم ميتون. فهل يليق بحكمة أحكم الحاكمين إن خلاص كلهم يستووا تحت الأرض وخلاص بتاعي قضيتهم؟ إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. لابد. إن الساعة آتية أكاد أخفيها. لماذا تأتي الساعة؟ لتجزى كل نفس بما تسعى. وقد علم الله تبارك وتعالى أن الكافرين بالساعة سيشككون فيها ويثيرون الشبهات حولها ليصدوا من آمن بها ويصرفوه عن الاستعداد لها. فقال لموسى عليه السلام: فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها. خلي بالك، في ملاحدة، في ملحدين، في ناس غير مؤمنة بلقاء الله، ربنا قال عنهم: وإن كثيرا من الناس بلقاء الآخرة لكافرون، أو بلقاء ربنا كافرون. أكثر الناس كافرون بلقاء الله، ودول مش هيقولوا ساكتين، هيلقوا عليك الشبهات والشكوك. كرجل مسلم مؤمن بلقاء الله هتسمع شبهة من ده وشبهة من ده وشبهة من ده، فخلي بالك، احذرهم أن يفتنوك، فلا يصدنك عنها، لا يصرفك عن الآخرة والاستعداد لها من لا يؤمن بها واتبع هواه، فتردى فتهلك إن أنت انصددت عن الساعة والعمل لها بتلك الشكوك والشبهات التي أثارها الملاحدة الكفرة الفجرة. والله سبحانه وتعالى قد ذكر في سورة الصافات شيئا من هذا، لما ذكر سبحانه وتعالى نعيم أهل الجنة قال: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم: إني كان لي قرين، صديق ملحد كافر، كان لي قرين يقول أينك لمن المصدقين. تم صدق كلام المشايخ بعد ما يموتوا وبتراب يرجعوا أحياء تاني، صدق إن في قيامة وساعة وجنة والنار، أينك لمن المصدقين؟ أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون؟ تم صدق الكلام ده؟ لكن الله تبارك وتعالى عصم هذا المؤمن وثبته، فلم يفتن بتلك الشبهات والشكوك، فتماتع الإسلام ودخل الجنة. فقال لإخواني في الجنة: هل أنتم مطلعون؟ ما تجوش معايا كده نبص على النار ونشوف الجدع ده راح فين. قال: هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم. قال: تالله والله تالله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي ربنا عصمني ثبتني، لو كنت مشيت وراك لكنت الآن معاك من المحضرين في العذاب. فيا معشر الشباب، أعداؤكم كثر والملاحدة أكثر، والذين لا يؤمنون بلقاء الله أكثر، لا تلقوا إليهم أسماعكم ولا تفتحوا لهم قلوبكم. فضائيات المتخصصة في إلقاء الشبهات والتشكيك في الدين والطعن في الثوابت بتسمعها يا ابني ليه؟ تسمعها ليه؟ تسمع أشياء لا تعرف الرد عليها ولا تعرف كيف تبطلها وتردها وتضحضها، وبعدين تثبت في قلبك. والفلاحين بيقولوا العيار ما بيصيبش بيدوش، هتخليها الشبهة في قلبك متعلقة. فما تسد المسألة دي، ليه بتفتح القنوات تفرج عليها ليه؟ ما تعلم الأصول الأول وتكثر من الدعاء وسؤال الله الثبات. يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.